أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ينتهينا من الكلام في الشرط الثاني من شروط التزكية، وهو الاستقبال. فقلنا أن الأدلة وافية بالمطلوب المشروع، وأن الاستقبال شرط وضعي، نتيجته هو حرمية وحرمة الذبيحة وليس وجوبا تكليفيا كما قال المحقق العراقي قد يسته في المستند، ونتيجته الإثم إذا ترك حقه. ثم ذكرنا بعض الفروع المتعلقة بهذا الشرط، شرط الاستقبال، ومنها أن الجاهل والناسي تحب ذبيحته إذا لم يستقبل جهلا أو نسيانا، وإنما تحرم الذبيحة إذا ترك الاستقبال عمدا خالف القبلة. ثم ذكرنا في ذلك إشكالا يتوجه إلى المشهور، لأنكم المشهور إذا جعلتم الذبح إلى القبلة عمدا محرم للذبيحة فالجاهل بحسب التعاطي مالتكم وعلى المصطلح الجاهل يعتبر عمد. ينفع إذن حينئذ المفروض يلحق ذبيحة الجاهل بالتحريم، فكيف حكم ذبح الذبيحة؟ ذكرنا الأجوبة على هذا الإشكال فيما سبق، هذا خلاصة الدرس بعض الدروس السابقة. لكن توجد هنا مناقشة لبعض الإعلام المعاصرين لا مظله الشريف، وعنوانها بأنه مناقشة المشهور، ناقش المشهور في هذا الاستدلال، وهذا الذي بقي لنا من الكلام في هذا الشخص. وهذا في كتاب قراءات فقهية معاصرة مجلد الثاني من صفحة 40 إلى 45. أول ما بدأ مناقشته للمشهور بهذا الإشكال اللي الآن ذكرنا، قال أن المشهور يعتبر الجاهل عامدا، وأنتم ختمتم بحرمة ذبيحة العامد، فالمفروض أن الجاهل تحرم ذبيحته بحسب سياقاتكم أنتم اللي تتعاطون فيها، فكيف حلت ذبيحته؟ لذلك يقول إذا العمد معناه القصد، والعمد إلى فعل لا يتوقف على العلم في حكمه، فلو قصد الأكل مثلا كان متعمدا سواء علم بحرمته أم لا، ومن قصد الذبح لغير القبلة كان متعمدا سواء علم بشرطية الاستقبال أم لا، فالجاهل بالحكم عامد ما يغير هذا الشيء قصة العمد عليه. لكن هو اعترف، قال إلا أن هذا نأخذ يعني مختلفات من كلامي لأن المفروض أصبحت واضح بعض المناقشات. يقول إلا أن هذا البناء على هذا الشيء بأن الجاهل عامد يطلق عليه الآن، إلا أن هذا على خلاف ما هو المسلم من حلية ذبائح المسلمين من سائر المذاهب مع صدق العمد إلى الفعل في حقهم. المشهور عندهم لا يشترطون الاستقبال، فلو قلنا بأن ذبيحة الجاهل تحرم باعتبار صدق العمد عليه، وهذا خلاف المسلم أن ذبائح المسلمين تحل والأخذ من سوق المسلمين جائز، وهم على المشهور عندهم لا يشترطون الاستقبال، فشلون ننتهي إلى هذه النتيجة التي أشكل بها على المشهور؟ قال بل وعلى خلاف صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة اللي هي كانت الدليل الرئيسي في المقام. أتذكر صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر يعني محور الحديث، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. لاحظ جهل حكم عنده، مو فجهل إلى القبلة حتى يكون عنده جهل بالموضوع، لا جهل بالحكم، فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال كل منها ذبيحة الجاهل إلى مريشك. فقلت له فإنه لم يوجهها، فقال لا تأكل منها. المشهور لمقتضى الصدر ذاك اللي قال فجهل أن يوجهها قال كل، إذن الشطر الثاني منها فإنه لم يوجهها تحمل على العالم العامد حتى لا تتلافى مع ذلك. هذا الذي فعله المشهور، هاي نخلي يبقى صحيحة. يقول إذن العلم المعاصر المذكور أنه هذا الإسكان مع المشهور لإسكاننا على المشهور على خلاف ما هو المسلم من حلية ذبائح المسلمين، لأنهم لا يشترطون الاستقبال، كان عندهم جهل قصوري بالاستقبال، والذي حكم تحل بموجب رواية المعتبرة. وعلى خلاف صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة فإنها صريحة بقدرها في جواز الأكل مع الجهل بالحكم. هذا الإشكال قلنا إحنا في درس السابق، قلنا الإشكال هذا لا معنى له أولا، لأن الصحيحة وردت الآن وصريحة بأن ذبيحة الجاهل بالحكم جائزة. أحد تطبق القواعد مالك المشهور في سائر الموارد يقول لا معنى له، اجعل هذا المورد خارج عن تلك الموارد التي قال بها المشهور أو شتي تعتبر اعتبره. بل الخاص موجود في المقام يقول بأن ذبيحة الجاهل بالحكم حلال، فإذا لا معنى للإشكال بما يجري عليه المشكور. أولا، ثانيا أننا ذكرنا في الدرس السابق أنه لو سلمنا بأن الجاهل عامد، عامد لماذا؟ فرقنا بين المصطلحين، قلنا أن الجاهل لم يذبح إلى القبلة، هو ذبح إلى غير القبلة، ذبح لغير القبلة فيه معنى من العمدية والقصد. الجاهل نعم لم يذبح إلى القبلة، مو ذبح لغير القبلة، والعنوان المحرم هو الذبح لغير القبلة، وهذا ما يصدق بالجاهل. الذي يصدق على الجاهل هو عدم الذبح إلى القبلة، وهذا ليس عنوانا محرما. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أن الجاهل عامد على السياقات التي يتعاطاها الفقهاء، مرض أخرج هذا المورد عن بقية الموارد، ولا نقدر احنا بالصحيحة نقول خلص صحيحة دلت على ذلك، ما تحج للنقص، بس لا حتى نمشي على القواعد نقول خذوا أن الجاهل عامد ومع ذلك لا تحرم ذبيحته، لأنه عامد لماذا؟ عمدان عندنا هنا، عدم الذبح إلى القبلة هذا الذي يصدق على الجاهل، ما ذبح إلى القبلة، لكن هذا مو عنوان محرم. المحرم عمد الذبح لغير القبلة، وهذا لم يقصد الجاهل، ما عنده عمد لمخالفة القبلة ومعاكستها. هذا أيضا الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة أيضا على كلامه هو هذا الذي في الأخير جعل أنه الحكم بحلية ذبائح المسلمين وسوق المسلمين جعلها دليل على حلية ذبيحة الجاهل كما قال في آخر كلام. وقلنا هذا الاستدلال فيه كلامه، لأنهم أننا نعظا شيئا أنهم لا يشترطون الاستقبال في ذبائحهم، وهذا صحيح ثابت هو المشهور عنده، لكن هذا ما ينفعك للاستدلال. اللي ينفعك للاستدلال لو كانوا يذبحون لغير القبلة، وهذا أنى لك أن تثبته. هم لا يوجبون الاستقبال صح، لكنهم يوجبون ذبائحهم للقبلة، لأنه عندهم من السنن المؤكدة قضية الاستقبال. مع ما يقول فإذا هذا ما ينفعك بالاستدلال على حلية ذبيحة الجاهل، إنما ينفعك بالاستدلال على الحلية لو قدرت تثبت أنهم يذبحون لغير القبلة، حتى نقول شوفوا هذا الذبح لغير القبلة وجاءت الروايات المعتبرة وحللت ذبائحهم عامة المسلمين وهم يذبحون لغير القبلة. هذا ما ثابت، الثابت أنهم لا يشترطون الاستقبال، لا يوجبونه صح، لكن بمراجعة مصادرهم عندهم أنه من السنن المؤكدة وتركها مكروه، فمو معلوم أنهم يذبحون لغير القبلة. وإذا وجد فيهم من يذبح لغير القبلة شبهة غير محصورة لا تمنع من حلية ذبائح المسلمين. فهذا إذن ذكرنا مثل هذا الكلام سابقا، والآن هو لأن تمسك به ناقشنا في وقت صحيح الجوهر والجلسة، والآن هو عاد هذا الكلام لذلك ناقشنا. فإذا هذا الإشكال الأول الذي بدأ به على المشهور ليس تاما للأجوبة التي ذكرناها. ثم قال دام ظله الشريف، قال وما صنعه المشهور في تفسيرها صحيحة محمد بن مسلم الأنقرانة من حمل صدرها على صورة عدم العمد، هو مو حمل صدرها، هو صريح بأنه كجاهلة، وذيلها على صورة العمد، قال واضح البطلان، إذ مضافا إلى ما تقدم من أن الجهل بالحكم لا يرفع العمد هذا أول مقطع اللي الآن نحن ناقشناه، وكما اعتبره هو أشكل على المشهور، فقد عرفنا جوابه. يقول مضافا لهذا الإشكال اللي الآن جينا منه، قال فإن صريح الرواية أن الفقرتين فيهما تساؤل عن فرضية واحدة لا فرضيتين. من شق بالرواية قرأنا لكم. قال صريح الرواية أن الفقرتين فيهما تساؤل عن فرضية واحدة لا فرضيتين، وعليه فلو حملنا ذيلها على النهي عن الأكل كان المتعين حمله على الكراهة والتنزه، لأن الأمر بالأكل في صدرها صريح في الحمية، بينما النهي ظاهر في الحرمة فيحمل على التنزه لا محالة. الرواية الآن بعيد أن نفسرها نتنفع الإشكالة. صحيح محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال كل منها. هذا الذي عبر الأمر بالأكل، وهو طبعا ليس أمرا بمعنى الأمر كما سأل، أمر في مورد التوهم الحرف. فقلت له، هذا الشق الثاني، الشق الثامن، فإنه لم يوجهها، قال لا تأكل منها. يقول ما صنعه المشهور من حمل الشق الأول على الجهل والثاني على العلم والعمد، قال هذا ليس بالصحيح، لأن السؤالين عن فرضية واحدة، فصدرها يجيب وذيلها ينهى، فمقتضى القواعد حمل النهي عن الكراهة، لأن الصدر يجيب والذيل ينهى وهما عن فرضية واحدة، فإذا مقتضى القواعد وحمل النهي على الكراهة. فمن المناقشات التي تأتي علينا لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، أولا كيف يقول أن السؤال عن فرضية واحدة؟ واضح أن السؤال عن فرضيتين مثل هاتين. السؤال الأول عن رجل ذبح ذبيحة فجاهل أن يوجهها، هذا السؤال. فقلت له فإنه لم يوجهها، فلم نقل أنه ظاهر الشق الثاني في تعمد عدم التوجيه، وذاك في الجهل في التوجيه، فمو فرضية واحدة. فإما أن نقول يعني فإنه لم يوجهها ظاهرة بأنه متعمد عدم التوجيه، فالإمام قال لا تأكل منها، فما استظهرنا ذلك، أو لا أقل من الإجمال. نقول من يدري هذا السفر فإنه لم يوجهها كان عمدا مو عمدا، فالصدر يشرح هذا الإجمال ويبينه ونحمله على العمد والعلم. فكيف اعتبره ما دام ظله أن الفرضيتين السؤالين تتحدثان عن موضوع واحد، فلذلك جمع بينهما بحمل النهي في الشق الثاني على الكراهة باعتبار أن الصدر واضح في الجواب، ليس على موضوع واحد، ليس على فرضية واحدة. السؤال الأول واضح عن الجهل بالقبل، فجهل أن يوجهه، الثاني فإنه لم يوجهه. فإما أن نستظهر منها أنها في العلم والعمد، إذا استظهر ذلك فأنت مسؤول عن استظهارك، وإذا ما استظهر ذلك فتقول مجملة، فإنه لم يوجهها ما أدري، لم يوجهها عمدا جهلا نسيانا ما أدري، مجملة جهل. فمجملة صدر الرواية يبين هذا الإجمال، ما دام بالجهل كانت جائزة، والآن الإمام يقول لا تأكل منها، فمعناها مو حالة الجهل، لأن لو كانت حالة الجهل فالإمام جاوب بالشق الأول أنه كل ما لبس، فإنه لم يوجهها. إذن بقرينة اختلاف الجواب معناها هي مختلفة عن الموضوع، فكيف يجزم بأنهما عن فرضية واحدة؟ ولذلك بنى على الجمع بالشكل الذي ذكرنا. ثم ذكر دام ظله الشريف وجها يقرب مما بينا من ذني المصطلحين الذين ذكرنا، لكن طبعا نحن في بيان واضح ودقيق وأقصر مما قاله، لكن يقترب هو من المصطلحات التي ذكرنا. قال هذا ويمكن أن يقال ليس المقصود إضافة العمد إلى، يريد يخلص من إشكال المشهور الذي ذكره، ينقل الإشكال الذي ذكره المشهور سوف يصطدم مع صحيحة محمد بن مسلم ومع حلية ذبائح المسلمين، فما تقدر تحمل الجاهل على العمد، سوي لنا إشارة إليه. فلذلك هو طرح هذا الحل وهو قريب مما ذكرنا. قال هذا ويمكن أن يقال ليس المقصود إضافة الحمد إلى ذات الذبح لغير القبلة، بل المقصود من يتعمد مجانبة القبلة في الذبح بأن يتقصد أن لا يذبح إليها بل يذبح إلى غيرها، وهذا لا يكون إلا ممن في قلبه مرض كالكفار والمنافقين، أي من ليس بمسلم لبا وواقعا كالكفار الذين يتعمدون الإفلال بذبائحهم إلى آخر ما قال، ثم انتهى إلى هذه النتيجة. قال وهذا يعني أن هذه الروايات روايات شرط الاستقبال ليست بحسب الحقيقة دالة على شرطية الاستقبال، بل على أن لا يكون الذابح متعمدا مجانبة القبلة في ذبحه، والذي قد يكشف عن عدم صحة اعتقاده وعدم إسلامه، وبهذا لا يكون مفاد هذه الروايات شرطا زائدا على اشتراط إسلام الذابح وحسن اعتقاده. قال هذا إذن ليس شرطا مستقل الاستقبال، فإنما هو شرط يندرج معنى من معاني شرط إسلام الذابح، لأن الذابح لو كان مسلما لا يتعمد مجانبة القبلة، فهذا الشرط إذن شرط الاستقبال وفي الحقيقة متفرع عن شرط إسلام الذابح، لأن هذا اللي يتعمد مجانبة القبلة هذا مو مسلم لبا ولا كافر لا منافق، هذا مو شرط إذن مستقل، وإنما هو وجه من وجوه معنى من معاني شرطية إسلام الذابح. هذا إذن ملخص ما يقول النتيجة إذن، وبهذا لا يكون مفاد هذه الروايات روايات شرط الاستقبال شرطا زائدا على اشتراط إسلام الذابح وحسن اعتقاده. طبعا النتيجة التي انتهى إليها ليست تامة، لأن الروايات التي بينت شرط الاستقبال روايات مستقلة عن رواية إسلام الذابح، فما يمكن أن نجعل فرعا من ذلك الشرط، على أن نفس شرط إسلام الذابح هو محل خلاف ما سيأتي إن شاء الله الشرط الجاي، وهذا أول الكلام أن يشترط في الذابح أن يكون مسلما، هذا نناقشه في الشرط الآتي إن شاء الله تعالى. فضلا عن يجي مفرع هذا الشرط الاستقبال من إسلام الذابح، ثم كيف يعني إسلام الذابح كيف يعني التوجه إلى القبلة؟ ماكو ملازم واشترط إسلام الذابح يحتاج إلى اشتراط جديد، استقبال القبلة وعدم مجانبتها، مجرد شرط إسلام الذابح لا يلزم منه اشتراط الاستقبال، فلماذا يجعله ملحقا به؟ هذا لخص طبعا بعض الذي نريد أن نقوله. ثم دعم هذا الرأي منه، قال وقد يؤيده ما نجده في ليل صحيحة محمد بن مسلم الأخير، حيث عطف على النهي عن أكل ذلك بقوله عليه السلام ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، بعد أن بين الشقين اللي ذكرناهم في صحيحة محمد بن مسلم أنه جهل أن يوجهها قال كل، قال فأنه لم يوجهها قال فلا تأكل، ثم الإمام قال ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، قال هذا مؤيد، فإن بيان هذه الكبرى الكلية عقب ذلك مع أنه لم يرد سؤال عنه لعله لبيان نقطة ذلك النهي، يقول هذا مؤيد، إذن هذا مو شرط مستقل، وإلا هو شرط جزء من إسلام الذابح، ما دام الذابح مسلم هو يتوجه بالذبيحة إلى القبلة، فلذلك الإمام تلاحظ من دون أن يسأل السائل عن التسمية الإمام أضاف ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وإن من يتعمد أن لا يوجه الذبيحة إلى القبلة بالمعنى المتقدم حيث يشك في اعتقاده وإسلامه يشك في تسميته وإهلاله بالذبيحة لله أيضا. أولا مما يعني معلق على هذا الكلام منه أن المفروض إذن تلحق هذا الشيء بالتسمية وليس بالاستقبال، يعني تجعل الأصل في الشروط وهو ما نعتقده إن شاء الله في النتيجة التي نصلها، نعتقد أن الشرط الوحيد في التسمية هي التسمية، وهذه كلها هي تعبيرات عن الاستقبال وإسلام الذابح وآخره. وطبعا أدلتنا من الكتاب هذا واذكر اسم الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله، مع الصحاح المعتبر اللي ذكرنا بعض إنما الذبيحة ليس واضح هذا في ذلك، فبقد أن كل الشروط هي تعبيرات عن الاسم، هذا لا نسبق النتائج، لكن باعتبار وجرنا إلى هذا الحديث. فإذا إلى الإمام عقب وقال لا تأكل من ذبيحتنا لم يذكر اسم الله عليه، إذا المفروض الحق هذا الاستقبال بالتسمية مو بإسلام الذابح. الإمام ما أضاف الإسلام الذابح، أضاف التسمية. ثم تقول لعلها هي النقطة، لا لعل النقطة نقطة إلى حق الإمام هذا الدير رغم عدم السؤال عنه أهمية شرط التسمية فذكره الإمام، ولا يعني أن النقطة هي ما قاله دام ظله الشريف. ثم قال دام ظله: ومما يمكن أن يستدل أو يستأنس به على الأقل لما ذكرناه، هذه النتيجة التي نسأله، وهو أنه ليس شرط مستقل للتكبير، وإنما هو راجع على إسلام الذابح. هو الذابح إذا مجتمع يتوجه بذبيحة إلى القبلة وما يتعمد مجانبة القبلة، هذا ما فيها شيء جديد روايات المقام. هذا إذا النتيجة اللي يذكر مؤيدات عنها. قال: ومما يمكن أن يستدل أو يستأنس به على الأقل ما ذكرناه عدم ورود هذا الشرط استقرار في شيء من عمومات الكتاب والسنة، حتى المتعرضة لتفاصيل الذبح وآدابه، كقوله عليه السلام: ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. فلو كان الاستقبال شرطا أيضا فلماذا لم يذكر؟ وهذه وإن كانت عمومات قابلة للتقييد في نفسها صحيح، إلا أن خلو مجموعها عن ذكر هذا الشرط، خصوصا ما يتعرض فيها لذكر الشروط والآداب المستحبة أو غير الموجبة لحرمة الذبيحة، قد يشكل دلالة قوية على نفي الشرطية بحيث تجعلها في المعارض مع الروايات الدالة على الشرطية. إذن هذا قال معيد آخر، قال لماذا الروايات التي تذكر آداب وشروط التذكية ما ذكرت الاستقبال؟ ذكرت ولا ينخع ولا يكسر رقبة ولا يبين الرأس ولا تذكر الاستقبال. هذا معناه أن هذا ليس شرطا، وليس شرطا. ثم يعني قدرت على نفسه، قال: وإن كان قد تقول هاي عمومات، وهنا قال ولا ينخع، وهنا قال ولا تكسر رقبة، فممكن قابل للتقييد ولا تخالف القبلة عند الذباحة، مو صعبة. قال: ممكن أن تقول هذا، بس أن تأتي مجموعة من الروايات تذكر كل الآداب والشروط وتعرض عن الاستقرار، هذا يصلح بمجموعة أن يكون مانع من جعل الاستقبال شرطا. هذا الملخص معقدته. وكما تعلم أيضا هذا واضح الرد، لأن الشروط لم تأتي جميعها في رواية واحدة أو عدة روايات معتبرة حتى نقول لاحظ هذه الروايات المعتبرة كلها تذكر الشروط وفقط الاستقبال لم تذكر، واحد من الشروط. فإنما رواية هنا ذكرت التسمية، وهنا رواية ذكرت الاستقبال، وهنا رواية ذكرت ولا تنصح، والشروط أتت من مجموع الروايات، فما جتنا مجموعة روايات ذكرت كل الشروط إلا هذا الشرط حتى نقول هذا يشكل قرينة، لا أبدا. شوف أنت الآيات الشريفة ذكرت التسمية، ويقول لما ذكرنا عدم ورود هذا الشرط في شيء من عمومات الكتاب، وكل شرط لم تأتي في عمومات الكتاب، فقط التسمية ذكرت في الكتاب، كلها لم تذكر في عمومات الكتاب. وفي السنة تقول أنه جاءت الروايات متعرضة لتفاصيل الذبح وآداب إلا الاستقبال، جيب لي رواية واحدة جمعت كل الشروط والآداب فقط تخلف عن الاستقبال، الرواية ذكرت هنا التسمية وهنا الاستقبال وهنا إسلام الذابح وهنا، ومن مجموعها تحصلت مجموعة الشروط. فهذا الفرض الذي ذكره لا واسع له إذن. ثم قال دام ظله الشريف عن بعض التفاصيل، قال: هذا كله مضافا إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن يكون الاستقبال شرطا في التذكية، ولكن ترتفع شرطيته بالجهل ولو بالحكم ولو عن تقصير، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيع العالم بالحكم، فإن هذا يناسب الأحكام التكليفية لا الوضعية كالطهارة والتزكية ونحو ذلك. من البعيد أن يكون شرط وضعي خاص فقط بالعالم، في الطهارة مثلا قلت لأنه حكم وضعي، العالم والجاهل والكل تترتب عليهم الأحكام، لو خالف وخالف الطهارة تترتب عليه أثار النجاسة وأثار عدم الطهارة حتى لو كان جاهلا أو غير ملتزم. قال من البعيد إذن أن يكون الحكم الوضعي هكذا، أن في حالة العلم مطلوب ومشروع وفي حالة الجهل غير مشروع. قال صحيح، لأن في الأحكام التكليفية نعم هذا حاله، الأحكام التكليفية هكذا ممكن تكون واجبة في حالة العلم غير واجبة في حالة الجهل. هذا إذن من جملة القرائن اللي ذكرها على مقصوده، لأنه ليس شرطا، ليس شرطا وضعيا للسفر. قال هذا كله مضافا إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها، يعني بأن يكون الاستقبال شرطا في التبكية ولكن ترتفع شرطيته بالجهل ولو بالحكم عن تقصير، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيعي العالم بالحكم باعتبار ذبائح المسلمين تحل مع الجهل وخاصة بالشيعي، وبالعالم لأن الجاهل تحل ذبيحته. كان بعيد، هذا مو لسان أحكام وضعي، هذا لسان أحكام تكليفية. نعم، فإنها لا يناسب الأحكام التكليفية سنة وضعية كالطهارة والتزكية ونحو ذلك، هذا لا يوجد بوجود. أولا أمامك التسمية، التسمية ليس شرطا وضعيا، والناس تحل ذبيحته وكذا، فأمامك لم الشروط مو بس هذا الشرط، الشروط الأخرى أيضا كذلك. هذا أول. ثانيا أنه نحن لم نقل أن الوجوب خاص فقط بالعالم العامل، وإلا يأتي إشكال الاستحالة الذي ذكرناه في بعض الدروس السابقة، ويستحيل تقييد الحكم بالعلم به، هذا استحالة. ما قلنا هكذا، قلنا الشرط عام ومطلق، لكن الجاهل إذا خالف تحل ذبيحته، ما قيدنا الوجوب بالعلم بالوجوب، هذا مستحيل. فقوله إذا بحيث تكون شرطيته خاصة، لما قلنا هذا للزوم الاستحالة التي ذكرناها في بعض الدروس السابقة. يبقى استبعاد أن يكون لسان الأحكام الوضعية هذا، فأمامك بقية شروط التزكية هكذا، التسمية هكذا، وبعض الشروط الأخرى إذن هكذا. هذا إذن ملخص كلامه في دليل، قلنا دليلين عندنا الآن على الاستقرار، الروايات والإجماع. قال أما الروايات فهذا حالها، إذا الكلام كله قابل للنقاش ومتامة الدلالة، وشرط الاستقبال ليس شرطا وضعيا وإنما هو جزء من معاني إسلام الذابح، لأن الذابح ما معقولة إذا كان مسلم يذبح عكس القبيلة، هذا تعبير آخر عن شرط إسلام الذابح. وإذا كل شر دم جويا تقول هذا شيء تنزيهي، قضية شرط الاستقبال شيء تنزيهي ونحوها من الكلام، مو شرط وضعي كما يصوره المشهور بحيث يكون له دخل في التذكير. فإذا هذا ملخص نقاش وقد ناقشنا الدليل. الدليل الثاني اللي استدل به المشهور وهو الإجماع، ونحن لم نبني عليه طبعا، قلنا هذا إجماع مدرسي مع الملاحظات الأخرى التي ذكرناها. فهو أيضا ناقش هذا الدليل الثاني وهو الإجماع، وقال لا إجماع عندنا، غاية ما يمكن تحقق في المقام وعدم وجود خلاف. طبعا بينهما فرق، عدم وجود خلاف غير إجماع. الإجماع معناه لكم رأي في المسألة متفق مع رأي المجمعين، عدم خلاف قد يكون ما رأي في المسألة، الفرق بينهم. يقول بل ماكو إجماع، وإنما غاية ما يمكن أن يقال هنا هو عدم وجود اختلاف، بل أكثر من ذلك ذكر الكلمات حضائر للشيخ قدس سره المفيد وللشيخ القوسي قدس سره والسيد المرتضى، تشعر بعدم وجود إجماع في المسألة. لا نحتاج إلى استعراض، لأن أصلا إحنا الجليل لم نبني عليه. فإذا ذكر مثل هذه الكلمات فإذا نقول ما عند الدليل المشهور لا الروايات ولا الإجماع. أما الروايات فهذا حالها، وأما الإجماع فأيضا لا إجماع، ولا وجب فهو مو إجماع، وإنما عدم خلاف مضافا إلى كونه مدركي لا يمكن البناء عليه. هذا إذن تمام الكلام في الشرط الثاني وهو شرط الاستقبال. وعلى الأرض أن الإشكالات على شرطيته ليست تامة وفق البيان الذي تقدم. الشرط الثالث من شروط التذكية هو إسلام الذابح. القدر المتيقن من الذبيحة التي تحل من عقيدة الذي تحل ذبيحته هو المسلم المتدين، خصوصا المعتقد بولاية أهل البيت سلام الله عليه. هذا القدر المتيقن ممن تحل ذبيحته. وردت في ذلك صحيحة زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام، الرواية أمامكم مجموعة من الروايات، نحن أيانا لكم الباب 26 باب 27 باب 28 تقريبا 95% من الروايات في هذا الشرط هي من هذه الأبواب الثلاثة. ولذلك نذكر لكم الباب ورقم الحديث باب 26 حديث 9 صحيح زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. هذا القدر المتيقن ممن تحل ذبيحته وأنت وأصحابك، المسلم المعتقد لولاية البيت والمتدين، دل على ذلك معتبرة محمد بن قيس وهي باب 28 حديث الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام مسلم وصام وصلى متدين لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها. فإذا القدر المتيقن ممن تحل ذبيحته هو المسلم المتدين خصوصا المعتقد لولاية المسلم. فوق ذلك نحتاج إلى أن نبحث من هم غير ذلك. أصلا الصنف الأول أصلا ما عندهم دين أصلا، أو لهم دين غير سماوي. قال الصنف الأول يعني الوثنيين المشركين الملحدين المنكرين للصانع عبدة النيران، هذا الصنف الأول اللادينيين والذين لهم دين غير سماوي، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني غير القدر المتيقن المتسمون بالإسلام إلا أنهم مخالفون لأصوله كالمجسمة مثلا والغلاة والنواصب والقدرية، يتسمون بالإسلام لكنهم مخالفين لأصولهم التي يبتنى عليها أصل الإسلام. الصنف الثالث أهل الكتاب من غير المسلمين وهم اليهود والنصارى، ربما ألحق بعضهم المجوس، وهذا خلاف نحن في بعض أبحاثنا السابقة لم نلحق المجوس من أهل الكتاب. فالمجوس المفروض يدخلون بالصنف الأول، بس على بعض يدخل في الصنف الثالث باعتبارهم أهل الكتاب. الصنف الرابع هم المسلمون من غير أهل الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم. فالكلام إذن في هذا الأصناف الأربعة الخارج عن القدر المتيقن. الصنفان الأول والثاني نجمعهما في بحث واحد للاشتراك الكبير بينهما في الروايات وفي الحكم وفي بعض التفاصيل. فالكلام الآن في الصنفين الأول والثاني، يعني اللادين الصنف الأول اللادينيون أو الذين لهم دين غير سماوي كالمشركين والملحدين عبدة النيران إلى آخره، هذا الصنف الأول. والثاني إذن المتسمون بالإسلام إلا أنهم مخالفون لأصوله كالخوارج والمجسمة والولاة إلى آخره. حكي الإجماع على حرمة ذبائح غير أهل الكتب السماوية. فالصنف الأول والثاني إذن يوجد إجماع على حرمة ذبائحهم. قال الشهيد الثاني قدس سره اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم. فإذن حقي الإجماع في المسالك من الشهيد الثاني قدس سره على حرمة ذبائح الصنفين الأول والثاني. لكن حكي الخلاف عن بعض كشيخ الصدوق قدس سره، فجعل المعيار في الحلية التسمية وإن خالف في الدين. قال قدس سره في الفقيه، قال الصادق عليه السلام: لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني، ذلقوا أهل الكتاب يعني الصنف الثالث، والمجوسي وجميع من خالف الدين، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها. ممكن إذا تأكل ذبائح هؤلاء إذا سموا الله عليه. يقول الفقيه: وفي كتاب علي عليه السلام: لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي. وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل. فمن خالف أنا المثل إذا سمعته يسمي يمكن تأكل ذبيحة كل من خالفك في الدين. وقال الصدق أيضا قدس سره المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها. فالاستثناء إذا رجعنا بكل كلام المتقدم، فإذا حتى من خالف دينك في الإسلام كلهم إذا سمعتهم يذكرون اسم الله، وكما واضح من عموم الاستدلال بالآية، فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول: فكلوا مما ذكر. الشيخ المفيد ربما يظهر من كلمات الشيخ من القبيل، يعني قال: وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين ولا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة، فذبائحهم محرمة بمفهوم التنبيه حسب ما أثبتنا، يعني ممكن مع التسمية. هذا طبعا ربما ينسب الخلاف للصدوق المفيد في ذلك، لكن نستطيع أن نرجع أقوالهم إلى المشهور، لا نجعلهم خارجين عن الإجماع. ونقول أنهم قالوا بحسب الظاهر أن المشركين إذا سموا كل ذبائحهم، لكن يعتقد عدم صدق التسمية، عدم صدق تحقق التسمية من أولا. فمثل ما نقول أحالك إلى أمر تعجيزي، هو الصدق قال لك لا بأس إذا المشرك سمى أن تأكل ذبيحته، هو تصح التسمية من المشرك، هو يذكر الله تبارك وتعالى والإهلال لله حتى تصح التسمية منه، حتى تشترط علينا هذا الشرط. فكأنه الصدق بحسب الظاهر يحلل ذبائح غير كل البشر إذا سموا كل تسمية لا تصح، لا تتحقق منهم بالمعنى المطلوب في التذكير. قبضت نيران شلون ظلت تصح التسمية منه مثلا، أو غيره. والملحدين واضح، الملحد الذي لا ينكر وجود الصانع والخالق، هذا عد شلون تصح التسمية لله تبارك وتعالى؟ هذا هم لم يخالفوا الإجماع، وإنما ذكروا نفس نص الروايات. الروايات بعضها تقول هكذا، شلون تصح التسمية؟ ويوجد في كلام المفيد قدس سره شيء من القبيل. قال ما ملخصه: إن المراد بالتسمية، شوف يحدد، هو تسمية المتجين بفرضها على ما تقرر في شريعة الإسلام، ليس الصغار، مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة استباحتها، المقصود استباحته متأخر، دون من عداه ممن أنكر فرضها وتلفظ بها لغرض له دون التدين. فلما المعنى هو فعلا يؤكدون عليه، لما نقدر نعتبر الشيخ الصدوق هذا من العنف في كلمات الفقهاء ومعالجة بعض الأمور التي يمكن أن تذكر في الاستدلال. فإذن الرجوع إلى الروايات، بعد الإجماع الذي حكاه الشهيد الثاني في المسالك وغيره، نرجع إلى الروايات. فالروايات موجودة على جميع هذه الأصناف. مثلا في عبدة النيران عندنا خبر أمامكم في الباب 26 حديث 7، خبر الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم، وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها. فقال: ما أحب أن تجعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلمون في عبدة النيران. إذن هذا النهي عنه. ومن هذه الرواية انقدح معنى تذكروا مرة في بعض المسائل السابقة قبل مدة ذكرنا أنه تزويج للأكراد والنهي عن التزويج للأكراد، وقلنا في حين ذكرنا وجها هناك. الآن من هذه الرواية ينتج وجه آخر، وهو أنه لو سلمنا بوجود هذا النهي بصدوره عن المعصوم فكان وجه هذا النهي لأنهم عبدة نيران يومئذ مو لأنه أكراد، يعني كان حكما في واقعة، كان قضية خارجية يومئذ. من هذه الرواية يقول إننا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدة نيران. فلو سلمنا هذه الرواية لم تكن صحيحة السند تذكرون مناقشتها، لكن أرجو أن في ذهنكم تضيفون هذا الوجه الآخر إلى ما ذكرنا أخذنا من هذه الرواية. فالنهي إلى أن تزيجهم كان قضية في واقع، لأنهم يومئذ كانوا عبدة أصنام، فالنهي عن التزويج بهم لأنهم عبدة نيران وليس لأنهم أكراد، خلاف لما ربما يجري على ألسنة الفقهاء قدس الله الرحمن. هذا وجه إذا عرض الرجع يعني نضيف لذلك الوحيد. من الروايات الوردت في المجوس موثقة الحسين بن علوان، وهي الباب 27 حديث 12 عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. وفي المشركين نقرأ مثلا من روايات المشركين باب 27 حديث 23 معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل كتاب. اشرح نصارى العرب رواية أخرى خبر أبي الوصيع وهو 27 حديث 22. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي. قال: وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب وينسموا أنفسهم نصارى. صحيحة محمد بن مسلم وهي باب 27 حديث 6 سألته عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم. هذا أخذنا عينات من الروايات عن جملة من الصنف الأول الذي ذكرنا: مشركين، عبدة نيران، مجوس إلى آخره. مضافا لا يمكن أن يستدل بالروايات حسب رأي المشهور الذي يحرم ذبائح أهل الكتاب، فبالأولوية نقول أيضا يمكن الاستدلال به إذا كان أهل الكتاب وهم أهل ديانة سماوية وموحدين ذبائحهم محرمة بحسب الروايات التي يذكرها المشهور، فمن باب أولى إذا من منكرين للصانع والمشركين والموحدين أولى، من باب أولى إذا ممكن أن تضاف إلى هذه المجموعة من الروايات المصرحة بالعناوين. وممن استدل طبعا مثل وجه المحقق المراقي في المستند فلا تمت هذه الأولوية. المهم قد يستدل المشهور بذلك، يقول: إذا رواية دلت على حرم الذبائح للكتاب من باب أولى إذن هؤلاء. هذا إذن في الصنف الأول روايات ما أخذنا نماذج. عن الصنف الثاني الفرق التي تتسمى بالإسلام لكنها مخالفة للأصول الثابتة فيه، مثلا عندنا باب 28 حديث 2 صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل. في الناصب في الخوارج الحرورية صحيحته الأخرى وهي نفس الباب 28 حديث 3 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تحل ذبائح الحرورية. وفي نفس الباب حديث 4 عن صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شيء تسألني أن أقول؟ تجاوز، يترك ذبائح إخوان المسلمين ويشتري من النصاب، ما يأكل إلا مثل النيفة والجن ولحم الخنزير. قلت سبحان الله مثل الدم والميت ولحم الخنزير؟ قال نعم وأعظم عند الله من ذلك. ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. كما ترون لم أتعرض للتقريب والاستدلال بالروايات وما يمكن أن يأتي عليها لأنها تطول الحديث ونحن نناقش أصل المطلب بشكل عام، وإلا كل رواية بالتأكيد يأتي الكلام على تقريبها وهل إنها تدل على المطلوب أو لا تدل، وأصلا مثل سائر الرواية التي نحن هل تدل على حرمة يعني ذبيحة الناصب مثلا أو لو حرمة فعل هذا الرجل الذي يتعمد أن لا يأخذ من يعني هذا الرجل في قلبه مرض واضح من جواب الإمام. قد المشكلة شاهد ما تعرضنا نحن في الروايات وطول الكلام ونحن نبني على مناقشة أصل المطلب إن شاء الله تعالى. رواية إبراهيم بن أبي محمود وهي باب 28 حديث 9 هذه في المجبر: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئا، هل تدل هي على حرمة ذبيحته أم تدل على وجوب مقاطعة مثل هذا الرجل فتجنب ذبيحته كجزء من مقاطعته؟ كذلك بقية الأحكام لاحظ: ولا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه. فشاهد لم نتعرض للتقريبات يعني نحن نتحدث عنها في المصدر. فالمجسمة مثلا أيضا وردت يونس بن غبيان وهو الحديث في الباب 28 حديث 10 في حديث عن الصادق عليه السلام قال: يا يونس من زعم أن لله وجها كل، وربما طبعا أيضا هذه الروايات أيضا قضية في واقع خارجية تعريض بقوم كانوا معاصرين للإمام ومن الناصرين دورهم وحسن نفسهم أئمة مذاهب وعسس مذاهب يومئذ مزاحمة لمذهب الإمام سلام الله عليهم وهم عندهم مثل هذه المعتقدات. يمكن إذن أن نفهمها أنها تعريض لبعض أئمة المذاهب الموجودين. فهذا أيضا باب 28 حديث 10: يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين وينزل على حمار كل ليلة الجمعة على قبر فلان الذي هو إمام عندهم فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. أذن هذه أخذنا فكرة عن الروايات كنا ولم ندخل في تفصيل تقريب الاستدلال بها وما يمكن أن يرد عليها، لكن في مقابل هذه الروايات توجد روايات تدل على حلية ذبائح كل هؤلاء إذا تموا إذا قدرت التسمية منهم. فنذكر إن شاء الله تعالى لأن وقت الآن انتهى، نذكر تلك الروايات ونحاول أن نجمع بينها وبين هذه الروايات الدالة على التحريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.